وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم.
هذا الحديث حديث تميم الداري من الأحاديث الكلية العظيمة التي اشتملت على الدين كله، على حقوق الله وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حقوق عباده، فليس ثم أجمع في بيان تلك الحقوق من لفظ النصيحة. والنصيحة هذه فعيلة من النصح، وأصل النصح في لغة العرب فسر بأحد تفسيرين: الأول أن النصح بمعنى الخلوص من الشوائب والشركة، فيقال عسل ناصح أو نصوح إذا لم يشبه شيء. وفسر، وهو الثاني، فسرت النصيحة بأنها التئام شيئين بحيث لا يكون ثم تنافر بينهما، فيعطى هذا الصلة بهذا حتى يكون التئام يوافق ما بين هذا وهذا. قالوا ومنه قيل للخياط ناصح، لأنه ينصح الطرفين إذ يجمعهما بالخياط. والنصيحة عرفت يعني في هذا الحديث بأنها إرادة الخير للمنصوح له، وهذا يتعلق بنصح أئمة المسلمين وعامتهم. أما في الثلاثة الأول فإن النصيحة كما ذكرنا أن تكون الصلة بين الذاتين على التئام، بحيث يكون هذا قد أعطى حق هذا فلم يكن بينهما تنافر. ومعلوم أن العبد في صلته بربه أن عليه حقوقا كثيرة واجبة ومستحبة، وكذلك في حق القرآن، وكذلك في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وجعل الدين كله النصيحة، لأنه كما سيأتي تفصيله، لأن النصيحة تجمع الدين كله بواجباته ومستحباته. ففسرها بعد ذلك بقوله قلنا لمن يا رسول الله إلى آخر الحديث. قال بعض العلماء الدين النصيحة يعني أن معظم الدين وجل الدين النصيحة، وهذا على أخذ نظائره كقوله الدعاء هو العبادة والحج عرفة وأشباه ذلك. لكن إذا تأملت في كون هذه الأشياء لها النصيحة رأيت أنها جمعت الدين كله، العقائد والعبادات والمعاملات وفي حقوق الخلق وحقوق من له الحق بجميع صوره. قالوا لمن يا رسول الله؟ واللام هنا في قولهم لمن يعني للاستحقاق، النصيحة لله يعني مستحقة. قالوا لمن يعني من يستحقها في الدين، فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. اشتملت على أشياء، الأمور الأول النصيحة لله وهي كلمة جامعة لأداء حق الله جل وعلا الواجب والمستحب. فحق الله الواجب هو الإيمان به بربوبيته وإلهيته وبأسمائه وصفاته، إيمان بأنه هو الرب المتصرف في هذا الملكوت وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في تدبيره للأمر، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. والنصيحة لله في ألوهيته أن يعطى الحق الذي له في ألوهيته، وهو أن يعبد وحده بجميع أنواع العبادات، وأن لا يتوجه لأحد بشيء من العبادات إلا له سبحانه وتعالى. كل عبادة توجه بها إلى غير الله جل وعلا فهي خروج عن النصيحة لله جل وعلا، يعني عن أداء الحق الذي له سبحانه وتعالى. وفي الأسماء والصفات النصيحة لله جل وعلا أن نؤمن بأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه لا سمي له ولا ند له ولا كفو له، كما قال جل وعلا هل تعلم له سميا، وكما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى غير ذلك من الآيات. فيعتقد المسلم أن الله جل وعلا له ما أثبت لنفسه من الأسماء الحسنى ومن الصفات العلى، وأنه في أسمائه وفي صفاته ليس له مثيل، كما أخبر عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالغلو في الصفات للتجسيم ترك للنصيحة الواجبة والتفريط فيها، والجفاء بالتعطيل ترك للنصيحة الواجبة. والنصيحة بالتئام ما بينك وبين الله جل وعلا في شأن أسمائه وصفاته أن تثبت له الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تمثيل ولا تعطيل، ومن غير تحريف ولا تأويل، يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله جل وعلا. أيضا من النصيحة لله جل وعلا أن يحب جل وعلا وأن يتبع أمره وأن تتبع شريعته جل وعلا، وأن يصدق خبره جل وعلا، وأن يقبل عليه المرء بقلبه مخلصا له الدين. فالإخلاص في الأقوال والأعمال حق الله جل وعلا، والذي يقع في قلبه غير الله في الأعمال من جهة الرياء أو من جهة التسميع ما أدى الذي لله جل وعلا. وهناك أيضا أشياء مستحبة لله جل وعلا، من مثل أن يعني في حق الله جل وعلا من مثل أن لا يقوم بالقلب غيره جل وعلا فيجدر الخلق في جنب الله جل جلاله وأن يراقب الله جل وعلا دائما في السر والعلن فيما يأتي وما يذر من الأمور المستحبة، وأن يستحضر مقامه بين يدي الله جل وعلا دائما في الآخرة، ونحو ذلك مما يدخل في المستحبات، فإن النصيحة فيه لله جل وعلا مستحبة، فهي منقسمة إلى ما أوجبه الشرع في حق الله فيكون واجبا، وما كان مستحبا فيكون من النصيحة المستحبة. قال: وكتابه، يعني النصيحة مستحقة للكتاب وهو القرآن، ومعنى ذلك أن يعطى القرآن بأنه كلام الله جل وعلا تكلم به سبحانه وتعالى، وأنه آية عظيمة وأعظم الآيات التي أوتيها الأنبياء، وأنه الحجة البالغة إلى قيام الساعة، وأن هذا القرآن فيه الهدى والنور، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأن حكمه واجب الإنفاذ، ما أمر الله به في القرآن وجب إنفاذه، وما نهى عنه وجب الانتهاء عنه، وما أخبر به سبحانه فيه وجب تصديقه وعدم التردد فيه، إلى غير ذلك مما يستحقه القرآن. وأيضا من الحقوق المستحبة والنصيحة المستحبة للقرآن أن يكثر من تلاوته، وأن لا يهجره في تلاوته وتدبره وفي العلاج به وأشباه ذلك مما جاءت به السنة في حق القرآن. فهذا من التواصل ما بين ذي النصيحة وهو العبد المكلف وما بين القرآن، فإن النصيحة التئام واجتماع فيما بين هذا وهذا، ولا يكون الاجتماع إلا بأداء الحق، وهذا الحق للعبد، وهذا الحق على العبد للقرآن على نحو المعنى الذي أسلف. كذلك النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون بطاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى عليه الصلاة والسلام وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمن العبد بأنه عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن كل دعوة للرسالة بعده عليه الصلاة والسلام كذب وزور وباطل وطغيان، وأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يطاع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأنه يحب عليه الصلاة والسلام لأمر الله جل وعلا بذلك، ولما يستحقه عليه الصلاة والسلام من المحبة الواجبة، وأن تقدم محابه على محاب العبد، ونحو ذلك من النصيحة التي هي أيضا منقسمة إلى واجبة ومستحبة. قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لأئمة المسلمين أن يعطوا حقهم الذي أعطاهم الله جل وعلا إياه، وبينه تعالى في الكتاب، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بالسنة، من طاعتهم في المعروف وعدم طاعتهم في المعصية، وأن يجتمع معهم على الحق والهدى وعلى ما لم نعلم فيه معصية، وأن يتؤلف القلوب لهم، وأن يجتمع عليهم، وأن يدعى لهم، وهذا يشمل الحق الواجب والحق المستحب، وأن يترك الخروج عليهم بالسيف طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبايع ولي الأمر المسلم، وأن لا يموت المرء وثم والي مسلم وليس في عنقه بيعة له، وأن يأتمر إذا أمره بما ليس في معصية، وأن ينتهي إذا نهاه عن غير الطاعة، يعني ما كان من قبيل الواجبات فإن أمره بخلافها لا يطاع فيه، وإذا أمر بمعصية لا يطاع فيه، وما كان من قبيل المستحبات والاجتهادات يعني ما يدخله الاجتهاد فإنه يترك الرأي لما يراه الإمام المسلم، لأن في ذلك مصالح العباد والبلاد كما قرره أهل العلم في هذا الموضع. أيضا من النصيحة لهم أن تبذل النصح لهم بمعنى النصح الذي يعلمه الناس، بأن تنبههم على ما يخطئون فيه وما يتجاوزون فيه الشريعة لمن وصل لهم. وهذه المرتبة كما قال ابن دقيق العيد في شرحه وغيره، هذه فرض كفاية تسقط بفعل البعض من أهل العلم ونحوهم. فحق ولي الأمر المسلم أن ينصح، بمعنى أن يؤتى إليه وأن يبين له الحق وأن يبصر به وأن يوضح له ما أمر الله جل وعلا به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعان على الطاعة ويسدد فيها ويبين له ما قد يقع فيه من عصيان أو مخالفة للأمر. وهذه النصيحة الخاصة لولاة الأمر جاء لها شروط وضوابط معلومة في شروح الأحاديث، ومن أمثل من تكلم عليها في هذا الموضع ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وساق عن ابن عباس وعن غيره أنواعا من الآداب والشروط التي ينبغي للناصح أن يتحلى بها إذا نصح ولي الأمر المسلم. فمن ذلك أن تكون النصيحة برفق وسهولة لفظ، لأن حال ولي الأمر في الغالب أنه تعز عليه النصيحة إلا إذا كانت بلفظ حسن، وهذا ربما كان في غالب الناس أنهم لا ينتصحون يعني لا يقبلون النصيحة إلا إذا كانت بلفظ حسن. وقد قال جل وعلا لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فمن الآداب والشروط في ذلك أن تكون النصيحة بلفظ حسن، لأنه ربما كان اللفظ خشنا فأداه ذلك إلى رفض الحق، ومعلوم أن الناصح يريد الخير للمنصوح له، كما قال أهل العلم في تفسير النصيحة أنها إرادة الخير للمنصوح له، فكيف ما كان السبيل في إرادة الخير للمنصوح له فإنه يؤتى. ومن الشروط في ذلك أن تكون النصيحة لولي الأمر سرا وليست بعلن، لأن الأصل في النصيحة بعامة لولي الأمر ولغيره أن تكون سرا، بخلاف الإنكار كما سيأتي عند شرح حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن الأصل في الإنكار أن يكون علنا، والأصل في النصيحة أن تكون سرا. النصيحة لولي الأمر يجب ويشترط لكونها شرعية أن تكون سرا، بمعنى أنه لا يعلم بها من جهة الناصح إلا هو، وأن لا يتحدث بها بأنه نصح وعمل وكذا، لأنه ربما أفسد المراد من النصيحة بذكره وصعب قبول النصيحة بعد اشتهار أن ولي الأمر نصح وأشبه ذلك. وعلى هذا جاء الحديث المعروف الذي صححه بعض أهل العلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن ليخلو به وليجن منه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما هل أنكر على الإمام علنا، فقال لا بل داره بذلك سرا. وفي صحيح البخاري أيضا أن أسامة بن زيد جاءه جماعة وقالوا له ألا تنصح لعثمان، ألا ترى ما نحن فيه؟ فقال فما إني لا أكون فاتح باب الفتنة وقد بذلته له سرا، أو كما جاء عن أسامة بن زيد في صحيح البخاري. فدل هذا على اشتراط أن تكون النصيحة سرا، وهذا من حقه، إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرها أهل العلم في هذا الموضع. والنصيحة لعامة المسلمين، لأئمة المسلمين وعامتهم، العامة هم من هم غير الأئمة، والأئمة إذا أطلقت فإنه يراد بهم الأئمة في الأمر العام وليس الأئمة في العلم، لأن على هذا يرى الاصطلاح. أما لفظ ولي الأمر فإنه في الأصل أن ولي الأمر يعنى به الإمام العام للمسلمين، لأن ولاة الأمر في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد معاوية، لأن ولاة الأمر في ذاك الزمان كانوا يجمعون ما بين فهم الدنيا وفهم الشريعة. وأما ما بعد ذلك فقد قال العلماء إن ولاة الأمر كلا في إن ولاة الأمر كلا فيما يخصه هم العلماء والأمراء، الأمراء في الأمر العام الذي يتعلق بأمور المسلمين العامة، والعلماء في أمر دين الناس. فهذا حصل تفسير بأن ولاة الأمر يعنى بهم هذا وهذا، لأنه صار الأمر فيما بعد أنه تولى الأمر من ليس بعالم لما شاع الملك في عهد بني أمية ثم في عهد بني العباس فما بعد ذلك. النصيحة لأئمة المسلمين المقصود بهم في الحديث الأئمة الذين يلون الأمر العام. أما أئمة الدين فإنه أيضا لهم نصيحة ولهم حق، والنصيحة لهم يعني العلماء أن تحبهم لأجل ما هم عليه من الدين وما يبذلون للناس من العلم والخير، وأن ينصروا فيما يقولونه من أمر الشريعة وفيما يبلغونه عن الله جل وعلا، وأن يذب عنهم وعن أعراضهم، وأن يحبوا أكثر من محبة غيرهم من المؤمنين، لأن الله جل وعلا عقد الولاية بين المؤمنين بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم يحب بعضا وينصر بعضا. ومن المعلوم أن أعلى المؤمنين إيمانا هم الراسخون في العلم أو هم أهل العلم العاملون به، كما قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. النصيحة لأهل العلم أن يحبوا وأن يذب عن أعراضهم، وأن يؤخذ ما ينقلونه من العلم، وأن ينصروا فيما نصروا فيه الشريعة، وأن تحفظ لهم مكانتهم وسابقتهم ونشرهم للعلم ونشرهم للدين، وهذه كلها حقوق واجبة لهم، لأن لهم في الملة مقاما عظيما. وإذا طعن في أهل العلم أو لم تبذل لهم النصيحة الواجبة بهذا المعنى فإن ذلك يعني أن الشريعة تضعف في الهيبة في نفوس الناس، فإنه إذا نيل من العالم أو لم ينصر ولم يحترم فإن الشريعة تضعف في نفوس الناس، لأنه إنما ينقلها أهل العلم. وأما النصيحة لعامة المسلمين فهي إرشادهم لما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، لما فيه صلاحهم في دنياهم وفي آخرتهم. هذه جماع النصيحة للمؤمنين، بأن يحبوا في الله وأن ينصروا في الحق وأن يتعاون معهم على الخير والهدى، وأن لا يتعاون معهم على الإثم والعدوان، وأن يبين لهم الحق وينصحوا فيه ويرشدوا إلى ما فيه صلاحهم في دنياهم وفي آخرتهم بأنواع النصح بالقول والعمل، وأن ينكر عليهم المنكر إذا واقعوه لحق الله جل وعلا، وأنهم إذا رؤي أنهم يحتاجون إلى عقاب شرعي أو تعذير، يعني بحد أو تعذير، فإنه يرحمهم بذلك، فإن هذه الأمور مبناها على الرحمة. فالنصيحة لعامة المسلمين أن تبذل وتحكم فيهم بشرع الله وأن تعطيهم حقهم وأن تلزمهم بأمر الله جل وعلا إذا كانوا تحت يدك، وهذا على قدر الاستطاعة. ثم إنه إذا حصل منهم ضد ذلك فيسعى فيهم بما يصلحهم وما فيه سعادتهم وإرشادهم بالبيان أو بالإلزام بحسب الأحوال. فكل حق للمسلم على المسلم يدخل في النصيحة لعامة المسلمين. فكلمة النصيحة إذن كما ترى كلمة جامعة دخلت فيها جميع الحقوق الشرعية لله وللكتاب ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين ولعامتهم، فهي كلمة عظيمة جامعة جمعت الحقوق جميعا بما فيه خير الدنيا والآخرة للناصح، يعني للذي قام بالنصيحة. فكل مفرط في أمر من أمر الله فقد فرط في شيء من النصيحة الواجبة، والله المستعان.